الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما مادة حياته، فمادة حياته في الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أما الذي رآه حذيفة رضي الله عنه فهو: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. معنى الكلام في المقطع الأول أو في الشيء الذي رآه حذيفة ابن اليمان متمثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر كل شيء أصله، فالأمانة هنا هي الإيمان عند قول جمع من المحققين، وعند الجمع الآخر من أهل العلم هي الأمانة بشمولها وعمومها وعلى رأسها الإيمان. فالإيمان نزل أولا، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ويبين هذا كلام جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقد روى ذلك مسلم، وقد روى ذلك ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح عن جندب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني لنا فهم ولنا التقاط ونهم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وأنا أريد أن أقول أن هذا هو الفرق الجوهري الكبير بين جيل الصحابة وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك. تعلموا الإيمان أولا، فلما جاء القرآن ازدادوا به إيمانا، بخلاف العكس: يتعلم القرآن وبعدين يتعلم الإيمان، فلربما عرض عليه شيء من آيات القرآن لا يعقلها فيكذب بها. وبكل أسف هذا هو الذي جرى للخلوف الذين جاءوا بعد ذلك، لأنهم لم يتعلموا الإيمان أولا، الإيمان والتسليم، كثر اعتراضهم على المعاني الشرعية. لا أقول سيعترض على القرآن، لأن ما يجرؤ أحد أن يعترض على القرآن وإلا لكفره طوب الأرض. القرآن لا يستطيع أحد أن ينظر إليه من جهة ثبوته، فثبوته بالتواتر الكامل. ولا نعلم كتابا أنزله الله تبارك وتعالى حظي بهذه القوة والمتانة في النقل مثلما حظي القرآن المجيد، فمن جهة الثبوت لا امتراء في ثبوته، إنما الإشكال من جهة معانيه. والقرآن حمال ذو وجوه، وهذا طبعا كلام ربما يأتي معنا يعني موضع لهذا الكلام. لكن بقيت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الاعتراض عليها كثيرا. ليه؟ أي معنى يأتي في حديث من الأحاديث لا يفهمه القارئ يكذبه، كأنما أحاط بكل شيء علما، كأنما لم يسبقه سابقون فنظروا في هذا الحديث، يعني لا يحترم حتى عقول الملايين ممن سبقوه من أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى الآن. طبعا هو لا يستطيع أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كفر كفرا مجردا، ولكن يكذب الرواة، يقول لا الرواة غير معصومين، وطالما غير معصوم يبقى ممكن يخطئ، وإذا جاز عليه الخطأ فلما تستبعده؟ ونحن ما ادعينا عصمة الرواة أبدا، لكن قلنا إن هذا لم يخطئ، فإذا قلت أنه أخطأ لابد أن تأتي بدليل على أنه أخطأ في ذلك. يعني مثلا لو قلت أنا أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق رجلا مثلا بمئة ألف رأس؟ كلنا سيقول أجل، إن الله عز وجل قادر، لكن خلق؟ يعني نحن علمناه؟ لا، ما علمناه. فالبحث هنا مش إن الراوي معصوم أو غير معصوم، البحث هنا هل أخطأ أم لا، ثم ما وجه خطأه. فهؤلاء الذين تواتروا وكثروا في تكذيب السنة، هؤلاء لم يؤمنوا أولا، الجيل الأول آمن، وده هذا الذي رآه حذيفة ابن اليمان، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أما الذي رآه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبعدين تعلموا القرآن وبعدين تعلموا السنة، يبقى سلم أولا، فإذا جاءه ما لا يفهم وكله إلى عالمه، هو ده المطلوب. وإحنا عندنا تخصصات، يعني ليه بقى التخصص يحترم في كل شيء إلا في الدين؟ يعني التخصص في الطب بيحترم، في الصيدلة بيحترم، في التجارة بيحترم، في الهندسة بيحترم، ولا أحد يتكلم في فن من هذه الفنون إلا بعلم. ولو ضبط رجل مثلا متلبسا بأنه زور شهادة طبية، زور شهادة بكالوريوس، وفتح عيادة ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، واكتشف أنه هو رجل ما ليس معه ترخيص، بتوقع عليه العقوبة فورا. ليه؟ يقولك ده لم يدرس الطب. طب أكثر المتكلمين في الدين لم يدرس الدين، ودراسة الدين دي مسألة يعني تذل صاحبها، دراسة الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه كجناح طائر، لا يستطيع المرء أن يحلق في معاني القرآن والسنة إلا إذا كان عالما أولا بثبوت الدليل، ثم عالما بدلالة الدليل أيضا. يبقى عندي دليل، عندي ثبوت وعندي دلالة، عندي تصحيح وتضعيف وعندي فهم. فأغلب هؤلاء لا يعرفون قوانين نقل الأخبار، ومع ذلك اجترأوا على أن يكذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما بين أيضا هذا المعنى، وقد ورد مثل هذا المعنى عن حذيفة بن اليمان أيضا، قال ابن عمر تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. لما يجي يقرأ القرآن يقرأه قراءة صحيحة، يجيب يعرفك بقى الحرف يطلع من الجوف ولا من الشفا، ولا حرف رخ ولا حرف قلقلة ولا حرف تفخيم وترقيق والكلام ده. يعني مرة امرأة من الأمهات اللي هم لم يتعلم جلست في مجلس تجويد لبعض الأخوات، غابوا بلا مبالغة الأخت تلت ساعة تعلم الأخوات كيف يقولون أعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بس تلت ساعة، أعو انطائي، تقول ما تعرفش تجيبها صح، لا تقول لا عيدي تاني، أعو أعو، الست الفلاحة دي قامت أي مارد أعوذ بالله كده، قالتها كده وقامت. أنا لما غبت ساعة أقول أعو أعو. أنا طبعا أرجو أن لا يفهم أحد أنني أهمش يعني من قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة، لا، لكن أنفقنا وقتا كثيرا جدا في إقامة الحروف في الوقت الذي ضيعنا فيه الحدود، حدود القرآن. بل ربما أقرأ الربع كله قراءة صحيحة ولا أعمل بآية من هذا الربع. وده مقصد ابن عمر رضي الله عنهما، يقول يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. يقيم الحرف جيد لكن لحن في كما قال إبراهيم يعني النخعي، قال أعربنا في القول ولحنا في العمل، بخلاف ما كان عليه السلف الأول. يعني أبو عبد الرحمن السلمي وقد صح هذا عنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتعلمون العشر آيات فما كانوا يتجاوزونها حتى يعملون بها، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة. هذا ممكن تجد الطفل الصغير أو الصبي الصغير يحفظ القرآن حفظا متينا جدا حتى برقم الآية، حتى برقم الآية. وطبعا هذا كله شيء حسن وجميل، لكن أقول أن الفرق بيننا وبين الجيل الأول أنهم الأول عندهم أرضية إيمانية، عشان كده الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت الأمانة الأول هي الإيمان، وبعدين جاء القرآن على الأمانة دي أو على هذا الإيمان، وبعدين جاءت السنة على هذا الإيمان، فازدادوا بالقرآن والسنة إيمانا. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. طيب لو في اتصال، طيب ماشي ناخد بعض الاتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك.
ازاي صحتك؟
الحمد لله.
احنا اولا يعني نشكرك جدا على الافادة اللي انت يعني حضرتك بتفيدنا بيها، وربنا يديك الصحة والعافية.
جزاك الله خيرا.
الله فضل. يكرمك. تفضل. فعايز اسأل حضرتك يعني ايه سؤالين بعد
نعم.
اذنك يعني.
نعم تفضل.
السؤال الاول عندي حضرتك بيخص ايه الميراث.
لا الميراث لا تسلني.
نعم. طيب السؤال الثاني يعني بيخص في واحد صديق ليا عزيز علي يعني جاي فلوس من البنك فعايزني ان انا اشغلها له يعني اشغلها له طبعا في مشاريع خير. فطبعا هل يعني ايه يعني يجوز او لا يجوز مثلا
يعني هو هو اعلمك انها من البنك؟
هو اعلمني انها بنك فرض يعني وهو يقصد منه انه ياكل عيش مثلا او ايه افيده يعني في الموضوع ده.
نعم طيب نعم طيب
طيب. بالنسبه للميراث يعني ما فيش
لا يعني سأل غيري في الميراث، سأل غيري. نعم
ماشي ماشي
نعم. طيب ماشي. في اتصالات اخرى؟ طيب يلا هات. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، كنت عايزة بس حضرتك تحدثنا في 5 دقائق كده يعني عن وصف العرش الرحمن وحملة عرش الرحمن عشان يعني إخواننا المسلمين في كل مكان يعني يقدروا روعة الموضوع. وأنا نفسي أنا نفسي حابة أن أنا أسمع يعني قليلا عن هذا الموضوع.
نعم طيب.
السؤال الثاني بقى بالنسبة لحفظ القرآن، كم عدد آيات القرآن في اليوم لمن يريد أن يعني يحفظ القرآن يعني. السؤال الثالث بقى لو حد حابب يصوم 6 أيام البيض وبعد كده يصوم الأيام اللي عليه أو كذا، هل يبقى في فاصل بينهم أو يعني ما فيش فاصل ما بين 6 بيض وبقية الأيام اللي عايز يصومها؟
بقية الأيام زي إيه يعني؟ أي أيام؟ 2 وخميس مثلا أو كده؟
أي أيام مثلا يعني أيام ما صمهاش في رمضان مثلا.
يعني ايام عليك في رمضان وايام والست من شوال.
ايوه
يعني تصومي اي الايام الاول،
يعني مثلا فرض ان انا صمت الست ايام البيض بعد كده عايزه اصوم ايام انا ما صمتهاش قبل كده،
نعم طيب،
هل في فاصل ما بين الايام دي والايام دي ولا اتواصل الصوم؟
طيب ماشي
شكرا.
طيب ماشي، في اتصالات اخرى؟ طيب طبعا بالنسبة للسؤال الأول، رجل اقترض من البنك مالا ثم أتى بهذا المال وأعطاه إنسانا آخر ليتاجر فيه. أنا أنصح هذا السائل ألا يتاجر في هذا المال، وهذه يعني نصيحة ليست متعلقة بالحرمة، ولكن الرجل طالما علم وجه المال، وذلك أنا سألته قلت هل تعلم أن هذا من بنك ربوي أم لا، فقال نعم أعلم أنه قرض ربوي. لو كان الرجل ليس عنده علم بهذا فليس يعني عليه أن يسأل رب المال أو صاحب المال إذا كان هذا المال من حلال أم من حرام. فهذا الرجل إذا كانت له تجارة من حلال فلا يدخل عليها مثل هذا القرض الربوي، فإنا نخشى عليه الضيعة. نعم. أما بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، عدد كم آية الإنسان يحفظها يعني إذا بدأ الحفظ؟ بنقول مسألة ليس لها حد معين، هو في أثر أبي العالية، وطبعا بعض الرواة رفعه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنه عن أبي العالية قال تعلموا القرآن خمسا خمسا فإنه نزل خمسا خمسا. فالمسألة دي يعني على حسب نشاط الإنسان، إذا كان نشيطا فليقبل على الحفظ، فإن للنفس فتورا، نفس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فليحملها على الحفظ، وإذا أدبرت فليقتصر على ما يستطيع من الحفظ. يعني ليس هناك حد شرعي معين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوصي به نقول احفظ خمسة احفظ أربعة احفظ ثلاثة، بل هذا على حسب نشاطه في ذلك. أما بالنسبة للأيام في الصيام فليس هناك دليل على تواصل هذه الأيام، يعني بالعكس، يعني حتى الأيام الستة البيض الإنسان ليس هناك دليل على أن يصومها المرء سردا هكذا وراء بعضها، بل ممكن يصوم يوم ويترك يوم، يصوم يوم ويترك يومين إلى آخره. وكذلك إذا كان هناك أيام بالنسبة على المرأة الحائض التي حاضت في رمضان، في أيام عليها من رمضان وفي الست من شوال، الصواب إنها تأتي أولا بالفريضة بما بالقضاء وبعدين تصوم الستة من شوال، إلا إذا أحست بالعجز أنها لا تستطيع أن تجمع بين هذه الأيام وتلك الأيام، فلا جناح عليها حينئذ أن تقدم ستا من شوال وتؤخر صوم الفريضة بعد ذلك. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت تقضي أيامها من رمضان في شعبان، يعني قبل رمضان الجائي الذي يجيء بعد ذلك، ثم عللت ذلك وقالت من الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لي يعني وصف عرش الرحمن جل ثناؤه فهذا أعتقد يحتاج إلى حلقة خاصة حتى يعني يستوعب المستمع النصوص الواردة فيه، فإنه موضوع حري به أن يبذل. نعم. طيب نعود إلى مادة حياة القلب. كنا تكلمنا عن الإيمان، الإيمان الذي نذر في جذر قلوب الرجال، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى اختار أصحاب محمد له، أصلحهم الله تبارك وتعالى فقاموا بهذا الدين على أبهى ما أنت رائن، بحيث أننا لا نعلم أن نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رزق بصحابة مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نقلوا النقير والقطمير ونقلوا ما لا يخطر على البال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وحياته وعبادته. فيقول حذيفة رضي الله عنه ويتكلم بقى عن جيل الصحابة وعن الأجيال أو عن أجيال تأتي بعد ذلك، وده القسم الثاني من الحديث الذي لم يره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت اللي هو الأثر الذي يتركه الجرح على الجلد، لما الإنسان بيجرح وبعدين يلتئم هذا الجرح بيترك أثرا قريبا من السواد على الجلد، هذا اسمه الوكت. تمام، دي المرحلة الأولى في نزع الأمانة. المرحلة الثانية، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. وبعدين مثل حذيفة أو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لو إنسان مثلا أتى بجمر ودحرجه على رجله، إيه اللي بيحصل؟ إن رجله كده بتفقفق ويحصل إيه؟ يحصل بقى يعني فقاعات كده مليانة مية. تمام؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني ارتفع، فتراه منتبرا أي واضح المعالم، ومنه المنبر، المنبر في المسجد سمي منبرا ليه؟ لأنه عالي، اللي بيقف عليه بيبقى عالي واضح يعني. فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذه الفقاعات اللي هي نتيجة الجمر الذي تدحرج على الجلد دي مليانة مية، تمام، ليس فيه شيء. لو المية دي زالت من هذا المكان بتبص لي الجلد ليس فيه الأثر الذي مثل أثر الوقت الأول. عايز يقول لك لما قبضت الأمانة في المرة الأولى كان تركت بقية أمانة، تركت بقية أمانة ملحوظة مثل أثر الوقت، فلما نزعت الأمانة مرة أخرى النزعة الثانية لم يبق هناك شيء من الأمانة. فيقول فيصبح الناس يتبايعون وليس وليس فيهم رجل يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين. من ندرة هذا الجنس بعض العلماء الناظرين في المعاني بيقول لك ينام الرجل النومة، النومة هنا هي الغفلة، والغفلة من جند إبليس. إذا غفل المرء ثم غفل ثم غفل ثم غفل تنزع الأمانة للإيمان والديانة شيئا فشيئا منه حتى لا يبقى منه شيء. فده أول مادة تحت قلب الإيمان الذي يوضع في جذر قلوب الرجال، فلا بد للرجل السالك أن يقدم الإيمان أولا. إذا قدم الإيمان انتفع بالنص، دي مادة حياة القلب. طبعا هذا الإيمان له توابع، من أعظم توابعه الاستجابة والانقياد لأمر الله عز وجل، أو الانقياد لله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. وهذه الاستجابة دلالة على حياة القلب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم آية في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد سأله فقال الحمد لله رب العالمين، أي فاتحة الكتاب. فبلغ من حقه صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يقطع صلاته ليجيبه، والشروع في الصلاة فرض، ولا يجوز للمرء أن يفسد صلاته بعد أن دخل فيها. ومع ذلك كان من حقه عليه الصلاة والسلام أن يترك المرء الصلاة، فكيف إذا كان في غير وقت الصلاة ولا متلبسا بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.